الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 13 والأخير، وهو 7 في القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى في هذه الدورة التأصيلية 3 في دورتها 2، ونحن في عشاء السبت 2 من شهر جمادى عام 41، جمادى الأولى عام 41 و400 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا على تعقيب ذكره الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في آخر القواعد المثلى، فنقرأ هذا التعقيب حتى نستفيد فيما يتعلق بالقواعد المثلى مما هو متعلق بمسألة المعية. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: تعقيب معية الله تعالى لخلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فقد كنا تكلمنا في بعض مجالس،
هذه الرسالة طبعت مفردة ونشرت مفردة، وإنما القائمين على المؤسسة طبعوا هذا التعقيب بعد القواعد المثلى، لأن الشيخ رحمه الله إنما أراد ذلك لأن الكلام والمشكلة وقعت بعد في كتابه القواعد المثلى، فلذلك ألف هذه، فلذلك أردف هذا التعقيب للقواعد المثلى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فقد كنا تكلمنا في بعض مجالسنا عن معنى معية الله تعالى لخلقه، ففهم بعض الناس من ذلك ما ليس بمقصود لنا ولا معتقد لنا، فكثر سؤال الناس وتساؤلهم ماذا يقال في معية الله لخلقه. وإننا لئلا يعتقد مخطئ أو خاطئ في معية الله ما لا يليق به، ولئلا يتقول علينا متقول ما لم نقله، أو يتوهم واهم فيما نقوله ما لم نقصد، ولبيان معنى هذه الصفة العظيمة التي وصف الله بها نفسه في عدة آيات من القرآن، ووصفه بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، نقرر ما يأتي. أولا، معية الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى لموسى وهارون حين أرسلهما إلى فرعون: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وقال عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.
طبعا آيات المعية كثيرة، قد مر معنا شيء من ذلك في ما يتعلق بمعية الله في القواعد المثلى. لكن هنا السؤال: هناك آيتان ليستا من آيات المعية، نبه عليهما الشيخ فلا تنسى هذه. الأولى آية سورة الواقعة: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هذه ليست من آيات المعية ولا من آيات القرب، لأن المقصود بهم الملائكة. والثانية آية قاف، الثانية آية قاف: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقي. فهذه الآية أيضا ليست من آيات المعية ولا من آيات القرب، لأن المقصود آية الملائكة. نبه على هذا من الشيخ سابقا فلا تنسى هذا، ونبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، انتبهوا. نعم.
قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية، وضعفه بعض أهل العلم، وسبق قريبا ما قاله الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم من إثبات المعية له. قال: وقد أجمع السلف على إثبات معية الله تعالى لخلقه. ثانيا: هذه المعية حق على حقيقتها، لكنها معية تليق بالله تعالى ولا تشبه معية أي مخلوق لمخلوق، لقوله تعالى عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: هل تعلم له سميا، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، وكسائر صفاته الثابتة له حقيقة على وجه يليق به ولا تشبه صفات المخلوقين.
احفظ هذا الكلام: المعية حقيقية لكنها لا تشبه أي معية مما يكون بين مخلوق ومخلوق، لأن معيات المخلوقين إما أن تكون معية ممازجة أو معية مقاربة أو معية مماثلة، أما معية الله فهي لائقة به سبحانه وتعالى، كما نقول في صفاته فإنها مضافات إلى الله فهي لائقة به سبحانه، ليست مشابهة ولا مماثل لأي صفة من صفات المخلوقين. نعم.
قال ابن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محدودة. انتهى. نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الحموية. وقال شيخ الإسلام في هذه الفتاوى: ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك، يعني مما جاء في الكتاب والسنة، يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله: وهو معكم أينما كنتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، ونحو ذلك، فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه.
حديث الأوعال وإن كان في سنده مقال ضعفه بعض أهل العلم، لكنه بمجموع طرقه صحيح المعنى. نعم.
قال: وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا، أو النجم معنا.
ما زلنا والقمر معنا، ما يحتاج سير. نعم.
أحسن الله عليكم. فإنه يقال: ما زلنا والقمر معنا، أو النجم معنا، ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك، وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. انتهى كلامه. ثالثا: هذه المعية تقتضي الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك من معاني ربوبيته، إن كانت المعية عامة لم تخص بشخص أو وصف.
يعني هذه مسألة مهمة. المعية ما مقتضاها؟ انتبه الآن. المعية ما مقتضاها؟ المعية معية مطلقة، لكن ما مقتضاها؟ مقتضاها الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا. فإن كانت المعية خاصة بمعنى القرب فهي تقتضي النصر والتأييد، هذه مقتضياتها. نعم.
كقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فإن خصت بشخص أو وصف اقتضت مع ذلك النصر والتأييد والتوفيق والتسديد. مثال المخصوصة بشخص قوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى،
فهو مع موسى وهارون على وجه الخصوص، وهو سبحانه مع خلقه على وجه العموم، ومنهم فرعون، فشتان بين المعيتين. نعم.
وقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ومثال المخصوصة بوصف قوله تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين، وأمثالها في القرآن كثيرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الحموية قال ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا. كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد، وكذلك قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. هنا المعية على ظاهرها وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد، إلى أن قال ففرق بين معنى المعية ومقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها فيختلف باختلاف المواضع، انتهى. وقال محمد بن الموصلي في كتاب استعجال الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة وغاية
هذا الكتاب هذا الكتاب اللي هو استعجال الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة هو اختصار لكتاب الصواعق لابن القيم. نعم.
قال وغاية ما تدل عليه مع المصاحبة والموافقة والمقارنة في أمر من الأمور، وهذا الاقتران في كل موضع بحسبه ويلزمه لوازم بحسب متعلقه، فإذا قيل الله مع خلقه بطريق العموم كان من لوازم ذلك علمه بهم وتدبيره لهم وقدرته عليهم، وإذا كان ذلك خاصا كقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون كان من لوازم ذلك معيته لهم بالنصرة والتأييد والمعونة. فمعية الله تعالى مع عبده نوعان عامة وخاصة، وقد اشتمل القرآن على النوعين، وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظي بل حقيقتها ما تقدم من الصحبة اللائقة، انتهى. وذكر ذلك ابن رجب في شرح الحديث 29 من الأربعين النووية أن المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة، وأن العامة تقتضي علمه واطلاعه ومراقبته لأعمالهم. وقال ابن كثير في تفسير آية المعية في سورة المجادلة ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه المعية معية علمه، قال ولا شك في إرادة ذلك، ولكن سمعه أيضا مع علمه بهم وبصره نافذ فيهم، فهو سبحانه مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء، انتهى. رابعا هذه المعية لا تقتضي أن يكون الله تعالى مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، ولا تدل على ذلك بوجه من الوجوه، لأن هذا معنى باطل مستحيل على الله عز وجل، ولا يمكن أن يكون معنى كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شيئا مستحيلا باطلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، بل القمر آية من آيات الله تعالى من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، انتهى. ولم يذهب إلى هذا المعنى الباطل إلا الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم.
أكتب وغيرهم مثل المتصوفة الجهمية والحلولية.
الذين قالوا إن الله بذاته في كل مكان، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. وقد أنكر قولهم هذا من أدركه من السلف والأئمة، لما يلزم عليه من اللوازم الباطلة المتضمنة لوصفه بالنقائص وإنكار علوه على خلقه. وكيف يمكن أن يقول قائل إن الله تعالى بذاته في كل مكان، أو أنه مختلط بالخلق وهو سبحانه قد وسع كرسيه السماوات والأرض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. خامسا، هذه المعية لا تناقض ما ثبت لله تعالى من علوه على خلقه واستوائه على عرشه، فإن الله تعالى قد ثبت له العلو المطلق، علو الذات وعلو الصفة. قال الله تعالى وهو العلي العظيم، وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، وقال تعالى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة على علو الله تعالى. أما أدلة الكتاب والسنة فلا تكاد تحصر، مثل قوله تعالى فالحكم لله العلي الكبير، وقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقوله أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، وقوله تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله قل نزله روح القدس من ربك، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وقوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق الماء والله فوق العرش، وقوله ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. ومثل إشارته إلى السماء يوم عرفة يقول اللهم اشهد، يعني على الصحابة حين أقروا أنه بلغ. ومثل إقراره الجارية حين سألها أين الله، قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. وأما الإجماع فقد نقل إجماع السلف على علو الله تعالى،
نقل
أحسن الله إليكم، فقد نقل إجماع السلف على علو الله تعالى،
نقل إجماع
فقد نقل إجماع السلف على علو الله تعالى غير واحد من أهل العلم. وأما دلالة العقل على علو الله تعالى فلأن العلو صفة كمال، والسفول صفة نقص، والله تعالى موصوف بالكمال منزه عن النقص. وأما دلالة الفطرة على علو الله تعالى فإنه ما من داع يدعو ربه إلا وجد من قلبه ضرورة بالاتجاه إلى العلو من غير دراسة كتاب ولا تعليم معلم، وهذا العلو الثابت لله تعالى بهذه الأدلة القطعية لا يناقض حقيقة المعية، وذلك من وجوه: الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض، ولو كان متناقضين لم يجمع القرآن بينهما، وكل شيء في كتاب الله تعالى تظن فيه التعارض فيما يبدو لك، فأعد النظر فيه مرة بعد أخرى حتى يتبين لك. قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الثاني أن اجتماع المعية والعلو ممكن في حق الله في حق المخلوق، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، ولا يعد ذلك تناقضا. ومن المعلوم أن السائرين في الأرض والقمر في السماء فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق فما بالك بالخالق المحيط بكل شيء.
كذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، هذا لا يلزم من الحلول عياذا بالله. ولنضرب مثلا بمخلوق، والله أجل من المخلوقات وأعظم، هذه السماء فوقنا، وإنما توجه الإنسان السماء أمام وجهه، فالله أجل وأعظم من ذلك. نعم.
قال الشيخ محمد خليل خليل الهراس.
الشيخ محمد خليل الهراس هو شيخ شيخنا أحمد بن عطية الغامدي، تغمدهما برحمته حقيقة، وكان الشيخ أحمد يحبه كثيرا ويثني عليه كثيرا. الشيخ محمد خليل الهراس المصري من خريجي جامعة الأزهر، وكان قد وكل إليه أن يكتب كتابا في الرد على ابن تيمية في الماجستير، فألف أو في الدكتوراه، فألف رحمه الله أثناء رسالة الدكتوراه ألف رسالة، لما قرأ وقرأ وقرأ عرف أن ما يقوله ابن تيمية هو الحق، وأن ما كان عليه من التصوف والأشعرية هو الباطل، فنصر شيخ الإسلام ابن تيمية حتى إنهم ما أرادوا أن يعطوه دكتوراه إلا حياء، ثم استقدمه الملك عبد العزيز رحمه الله، وكان من المدرسين الأوائل في المدرسة المكية وفي جامعة أم القرى بعد ذلك حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال في شرح العقيدة الواسطية عند قول المؤلف بل القمر آية من آيات الله تعالى من أصغر مخلوقاته وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، قال وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغيره أينما كان، قال فإذا جاز هذا في القمر وهو من أصغر مخلوقات الله تعالى أفلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علما وقدرة والذي هو شهيد مطلع عليهم يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم، بل العالم كله سمواته وأرضه من العرش إلى الفرش بين يديه كأنه بندقة في يد أحدنا، أفلا يجوز لمن هذا شأنه أن يقال إنه مع خلقه مع كونه عاليا عليهم بائنا منهم فوق عرشه انتهى.
سبحان. نعم.
قال الوجه الثالث أن اجتماع العلو والمعية لو فرض أنه ممتنع في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ممتنعا في حق الخالق، فإن الله لا يماثله شيء من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
هذه القاعدة لابد أن تحفظها، أن ليس كل ممتنع في حق المخلوق يكون ممتنعا في حق الخالق، هذه مسألة مهمة ترى، وليس كل ممتنع في حق الخالق يكون ممتنع في حق المخلوق. ألا ترى أنه يمتنع وجود إلهين ولا يمتنع في حق المخلوق وجود شريكين؟ ألا ترى أنه يمتنع في حق المخلوق الدوام والأزلية والأبدية ولا يمتنع في حق الله الأزلية والأبدية؟ هذه مسألة واضحة. ألا ترى أنه يمتنع في حق المخلوق أنه أن يكون محيطا بكل شيء عالما بكل شيء وليس ذلك ممتنعا في حق الخالق، بل هو من أخص خصائصه العلم بكل شيء، يسمع كل شيء يبصر كل، إذن لا تحفظ هذه القاعدة، ليس كل ممتنع في حق المخلوق يكون ممتنعا، فلماذا أنت تشوش؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو علي في دنوه قريب في علوه انتهى.
هذا هو معنى ما قاله الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في منظومة سلم الوصول، قال وهو القريب جل في علوه، وهو القريب جل في علوه وهو العلي جل في دنوه أي في قربه سبحانه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وخلاصة القول في هذا الموضوع كما يلي: أن معية الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف، أنها حق على حقيقتها على ما يليق بالله تعالى من غير أن تشبه معية المخلوق للمخلوق، أنها تقتضي إحاطة الله تعالى بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك من معاني ربوبيته إن كانت المعية عامة، وتقتضي مع ذلك نصرا وتأييدا وتوفيقا وتسديدا إن كانت خاصة، أنها لا تقتضي أن الله تعالى مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، ولا تدل على ذلك بوجه من الوجوه. إذا تدبرنا ما سبق علمنا أنه لا منافاة بين كون الله تعالى مع خلقه حقيقة وكونه في السماء على عرشه حقيقة، سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرره الفقير إلى الله تعالى محمد الصالح العثيمين
رحمه الله رحمة واسعة. حقيقة تحرير لطيف وبديع ومختصر، وهذا كان عام كم؟ 1413 هجرية. من باب الفائدة، أول لقاء لي كان مع الشيخ عام 1408، أول لقاء لي مع الشيخ عام 1408 سنة 1988 ميلادية، وكان هذا في الشهر الثامن من الميلادي أظنه، ما أدري يعني 1988، أنا كان وقتي 19 سنة عمري، أول لقاء معي، وإلا كنت أسمع الأشرطة لكن ما كنت أعرفه، لكن أول لقاء لي مع الشيخ كان في بريدة في عنيزة عام 1408 تقريبا يصادف. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.